بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ومن روى من كتب وقد عري حفظا أو السماع لما يذكري أو غاب أصل إن يك التغيير يندر أو أمي أو ضرير يضبطه ما معتمد مشهور فكل هذا جوز الجمهور. ومن روى من غير أصله بأن يسمع فيها الشيخ أو يسمع لن يجوزوه. ورأى أيوب جوازه وفصل الخطيب إن اطمأن أنها المسموع فإن يجزه يبح المجموع. من كتبه خلاف حفظه يجد وحفظه منها الكتاب يعتمد كذا من الشيخ وشك واعتمد حفظا إذا أيقن والجمع أسد. إن اطمأن أنها المسموع فإن يجزه يبح المجموع. من كتبه خلاف حفظه يجد وحفظه منها الكتاب يعتمد كذا من الشيخ وشك واعتمد حفظا إذا أيقن والجمع أسد. كما إذا خالف ذو حفظ وفي من يروي بالمعنى خلاف قد خفي. فالأكثرون جوزوا للعارف ثالثها يجوز بالمرادف. وقيل إن أوجب علما الخبر وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر. وقيل في الموقوف وامنعه لدى مصنف وما به تعبدا. وقل أخيرا أو كما قال وما أشبهه كالشك فيما أبهما. وجائز حذفك بعض الخبر إن لم يخل الباقي عند الأكثر. وامنع لذي تهمة فإن فعل فلا يكمل خوف وصف بخلل. والخلف في التقطيع في التصنيف يجري وأولى منه بالتخفيف. واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف. فالنحو واللغات حق من طلب وخذ من الأفواه لا من الكتب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، يبدأ المؤلف رحمه الله أو الناظم الكلام على صفة رواية الحديث بعد أن انتهى من ذكر كيفية كتابة الحديث وضبطه، وقبله كيفية سماع الحديث وطرق تحمله. يذكرها هنا كيفية رواية الحديث، معناها أن الطالب تحمل الحديث وعرف كيف يتحمل الحديث وكيف يضبطه وكيف يكتبه ويضبط كتابه. بعد ذلك إن تأهل للتحديث فماذا يلزمه؟ سبق بعض الأشياء التي تلزم المحدث أو تكون من آداب المحدث، مثل صيغ التحمل وما أشبه ذلك. كل هذا من ماذا؟ من صفة رواية الحديث. تبقى مسائل أفردت في هذا الباب. فأول هذه المسائل، هل هو أن يحدث من حفظه أو من كتابه؟ ولهذا قال: ومن روى من كتب وقد عري حفظه، يعني وقد خلى من الحفظ. نعم، وهذه المسألة أولى مسائل هذا الباب. فالجمهور على الجواز بشرط أن يكون ضابطا لكتابه، ضابطا لسماعه، يجوز ذلك. وبعضهم شددوا قالوا: لا يجوز إلا ماذا؟ من الحفظ. لا يجوز له أن يروي إلا من حفظه وتذكره. روي هذا عن أبي حنيفة ومالك وأبي بكر الصيدلاني وغيرهم، لكن الجمهور على الأول هو المعتمد وهو المعمول به أنه إذا كان ضابطا لكتابه جاز له ذلك. وهناك طرف آخر متساهل يجوز له الرواية من كتابه مطلقا، وهذا الصنف عده أهل الحديث أنهم ماذا؟ مجروحون، كما فعل الحاكم أنه أدخل هذا الصنف في المجروحين لأنهم تساهلوا في ضبط كتبهم. هذه المسألة الأولى. ما المسألة الثانية وهي التي أشار إليها بقوله أو السماع لما يذكري، بمعنى أنه حين فتش كتابه وجد أنه ماذا كتب أو مكتوب السماع في كتابه، أنه سمع هذا على الشيخ الفلاني في زمن كذا ووقت كذا، لكن ماذا يذكر هذا؟ أو وجده في كتاب غيره ولا يذكر أن هذا المجلس من مجالس السماع، فماذا يفعل بهذا؟ الجمهور أيضا في هذه المسألة على أنه إذا اطمأنت إليه نفسه وكان حافظا لكتابه من الخلل ومن أن يدخل فيه ما ليس منه، واطمأن إليه أنه لم يحدث تغيير في هذا الكتاب في كتابه أو كتاب غيره، فله أن يحدث منه إذا غلب على ظنه صحة هذا الباب. لماذا؟ قالوا لأنه كما قال الحميدي وغيره العمدة في هذا الباب على ماذا؟ على غلبة الظن. إذا غلب على ظنه صحة هذا الأمر صح له أن يروي منه. يقول أواب أصل إيك التغيير، معنى هذا الأصل الذي هو كتابه غاب عنه فترة بسرقة أو ضياع وما أشبه ذلك ثم وجده، فهل له أن يحدث منه أم لا؟ أيضا الجمهور في هذه المسألة على الجواز إن غلب على ظنه أنه لم يحدث تغيير في هذا الكتاب وكان ممن يفطن للتغيير، كان الغالب عليه أنه ينتبه إذا حدث تغيير في هذا الكتاب أم لا، لهذا قال إن يكن التغيير يندر، نعم فله أن يحدث منه ما دام غلب على ظنه ذلك. وبعضهم قال لا يصح، ولكن هذا قول غير معتمد. هذه المسألة الثالثة. المسألة التي تليها يقول أو رواية الأم والضرير، الأم هو الذي لا يكتب، وقيل هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، أو الضرير وهو الأعمى، في حال أنهما يعتمدان على كتابيهما. ها؟ أما لو كان يعتمدان على حفظهما من فم الشيخ فالأمر واضح، لكن إذا كان يعتمدان على كتابيهما فلهما أن يحدثان منه أم لا؟ أيضا الجمهور على الجواز إذا كان الذي ضبط لهما هذا الكتاب معتمد مشهور، يعني المقصود بإيش؟ ثقة، الأم أو الضرير. وإن كان قالوا الخلاف الضرير أقوى، لأن الضرير قد لا ينتبه فلا يرى من كتب له ولا التغيير وما حدث في كتابه، فالمقصود أنه إذا ضبط له كتابه ثقة معتمد فيصحها، يصح هذا. وهكذا حال التحديث، إذا أخذ هذا الكتاب مثلا يدفع الكتاب إلى أحد طلابه وكان هذا الطالب ثقة عنده، ماذا يصنع عندئذ؟ يعتمد هذا لأنه بقراءة ماذا؟ ثقة، وبضبط ثقة، وهكذا. هناك عدد من السلف رووا في حال ماذا؟ اعتمادهم على كتابهم. عبد الرزاق الصنعاني كان يلقن ها، فذكروا أن أنه كان يقول لأحد تلامذته إذا اختلف تلامذته يقول له ماذا عندك في كتابك، يقول كذا، فيعتمد على ما في كتابه. لماذا؟ لأنه كما قال الخطيب روى عنه كان يعرف أني أتعب على كتبي. هكذا يزيد بن هارون لما كبر في السن، المحدث الكبير لما كبر في السن كان يأمر جاريته فتلقنه بعض الأحاديث فيحفظها ثم يحدث بها، ما عابوا عليه ذلك، ما عابوا عليه ذلك، وكأنهم عرفوا أنه يعني اعتمدها فيها، اعتمدها في ما تنقل إليه وما يعني تذكر له، فلذلك لم يعيبوا عليه ذلك. فإذا كان من يضبط لهما معتمد مشهور فالجمهور على الجواز. يقول فكل هذا جوز الجمهور، يعني هذه المسائل التي سبق ذكرها كلها جوزها من؟ الجمهور بشروطها التي سمعتم، وهذا هو المعتمد فيها. نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي ما إذا كان يروي من غير أصله. في المسائل السابقة هو يروي من أصله يعني من كتابه، مسألة هذه هي يروي من كتابه، إنما يروي من كتاب آخر، سمعت على الشيخ أو أن الشيخ مكتوب فيها أنه سمعها على أشياخه، فماذا يصنع في هذا؟ يقول لن يجوزوا، ما يصح لهم في هذه، ما يصح له أن يروي والحال هذه. لماذا؟ لأن الكتب تختلف، قد يكون فيها زيادة، وإذا كان فيها زيادة فمعناه أنه لم يتحملها عن شيخه. نعم. وأما أيوب السختياني فرأى الجواز، المتوفى سنة 131، وكذلك محمد بن أبي بكر البرساني رأوا الجواز، لكن أهل العلم عدوا هذا تساهلا منهما. وهنا الفرق، أو هنا ثمرة المسألة، بمعنى أن رواية غيرهما مقدمة عليهما، لأنهم رأوا الجواز، رأوا جواز أن يروي الشيخ أو الطالب من غير أصله، هذا تساهل، قد يروي ما لم يسمع، ما لم تكن له رواية به، فلهذا عدوا هذا تساهلا منهما. وفصل الخطيب، الخطيب البغدادي ذهب إلى تفصيل في هذه المسألة، يقول إن اطمأن إلى هذا الكتاب الذي هو المسموع أنه من روايته، أنه يغلب أنه سمع هذه الحديث التي فيه، أنه سمع هذا الكتاب وأنه يشبه كتابه، له أن يروي من ذلك الكتاب، لأن العمدة على غلبة الظن، ولكن المسألة على الأول، الاحتمال أن يكون فيها زيادات، وهذه الزيادات لم يسمعها ولم يتحملها. هذا إذا لم يكن له إجازة بذلك الكتاب، يعني في كل هذه الأحوال أو هذه الأقوال في كتاب لم تكن له به إجازة من شيخه. أما إذا كان هناك إجازة من شيخه بهذا الكتاب أو بجميع مروياته، عند ذلك يجوز له، وهذا كما قال ابن الصلاح مما يتسامح فيه، لأنه يحتاج إليه في الأعصار المتأخرة التي صار الشأن فيها ماذا؟ بقاء سلسلة الإسناد. إذا كانوا يتساهلون في الإجازة وهي أن يقول له ماذا أجز لك أن تروي هذا الكتاب عنه ولم ينظر ما فيه، فكيف بكتاب ماذا قد قرأه على شيخه ووجد نسخة أخرى ليس فيها سماعه وهكذا، وهذا من باب أولى. لهذا قال فإن يجزه يبح المجموع، يعني يجوز له أن يروي جميع ما في ذلك الكتاب، وحينئذ كما قال ابن الصلاح له أن يقول حدثنا وأخبرنا وهكذا. نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا كان يعتمد على كتاب أو اعتمد في حفظه على كتاب، ما لما أراد أن يحدث وجد أن حفظه يخالف ذلك الكتاب، ماذا يعتمد؟ يقول من كتبه في النسخ من كتبه، ولا أدري ما وجه النصب الباء هنا، هي كتبه مبتدأ. نعم، من كتبه خلاف حفظه، يعني الذي كتبه خلاف حفظه، هذا وجهها. ما وجه النصب على ماذا؟ هل تجدون لها وجها؟ نصب كتبه ها هنا ها؟ أو يكون على تقدير فعل محذوف؟ نعم نعم، يكون مفعول به للفعل يجد. نعم، هذا وجه له وجه هذا، والتقدير من يجد كتبه خلاف حفظه. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. فيقول الناظم رحمه الله الكتاب يعتمد، الكتاب يعتمد، يعتمد ماذا؟ كتابه، لأنه اعتمد عليه في الأول. أما إذا كان اعتماده على حفظه من فم الشيخ فهنا ماذا؟ يقدم الحفظ. ولهذا قال كذا من الشيخ، أي كذا من أخذ من فم الشيخ، من أخذ من فم الشيخ وحفظ من فم الشيخ، و حين روايته وجد أن حفظه يخالف الكتاب، وهو متأكد أن حفظه صحيح، يقدم ماذا؟ حفظه. إلا إذا شك، إلا إذا شك، فعندئذ يعتمد الكتاب. والجمع أسد، يعني أن يقول ماذا؟ في حفظ كذا وفي كتاب كذا، كما فعله عدد من الحفاظ، حتى لو كان يتيقن أن حفظه كذا هو الصواب. والجمع أسد، كما روي عن همام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى حلة من 27 ناقة، قال هكذا في حفظي وفي كتابي ثوبين، مع أن الحلة هي الثوبان، الحلة لا تكون إلا إذا كانت ثوبين، لكنه قال في حفظ كذا وفي كتابي كذا. وورد عن شعبة يعني عدد من الروايات في هذا الباب تدل على إتقانه وتثبته. وهكذا إذا خالف ذو حفظ، يعني خالفه حافظ غيره، فيقول مثلا في حفظ كذا وفي حفظ فلان كذا، كما كان يفعل شعبة، بل ورد عنه أكثر من هذا أنه يقول وفلان كان أكثر ملازمة لشيخي مني. هذا غاية الورع والإنصاف، لأن المقصود ماذا هو؟ أن يصل الحديث إلى الناس صحيحا سليما. يقول وفلان أكثر ملازمة لشيخي مني، وهكذا. نعم. ثم انتقل إلى مسألة هامة وجليلة، وهي مسألة الرواية بالمعنى. وهذه المسألة يعني طويلة الخلاف، مهمة في بابها، أفردت في عصرنا بالتصنيف، أكثر من باحث أفردها في كتاب، وهنا طرف من هذا الخلاف. يقول من يروي بالمعنى خلاف قد قفي، يعني أن الرواية بالمعنى وقع فيها خلاف معروف مقتفى مشهور. نعم. والرواية بالمعنى ما هي؟ هي أداء الحديث بلفظ آخر غير اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها اتفاق وافتراق أو اختلاف. الاتفاق أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، هذه الألفاظ هي بنصها الألفاظ التي ذكرها السيوطي في التدريب شرح الكلام النووي، لذلك حرصت على نقلها أنا توضح المقصود. بصيرا أولا عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، ثانيا خبيرا بما يحيل معانيها، ثالثا بصيرا بمقادير التفاوت بينها. إذا لم يكن هكذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى بلا خلاف كما قاله النووي، هذا محل الاتفاق. نأخذ من هذا كما سيأتينا أنهم إذا قالوا ويجوز للعارف وما أشبه ذلك، العارف يوضحه هذا الكلام، وهو أن يكون عالما بالألفاظ، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، هذا هو العارف. ومحل الاختلاف ما إذا كان عارفا، فهل يجوز له أم لا؟ فالأكثرون والجمهور من السلف والخلف أصحاب الحديث وأرباب الفقه، وقال السخاوي هو الذي استقر عليه العمل، جوازها للعارف. من هو العارف الذي سبق ذكره؟ نكون عالما بالألفاظ مدلولاتها مقاصدها إلى آخره، هذا القول الأول. لهم أدلة على ذلك. الدليل الأول قالوا أن هذا هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه روايتهم للقصة الواحدة بألفاظ مختلفة. قال ابن سيرين كنت أسمع الحديث من 10، المعنى واحد واللفظ مختلف، يعني ما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء عن غيره عدة آثار بمعنى هذا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ابن حجر ومن أقوى حججهم وقوع الإجماع على جواز ترجمة الشريعة إلى اللغات الأخرى لدعوة الناس. فجواز النقل إلى لفظ آخر من العربية أو لا، هذا من أقوى حججهم. وأشار إليه أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله. دليل ثالث أن الضرورة تلجأ إلى هذا، والحاجة ماسة إليه، لأن التزام اللفظ فيه تشديد وحرج على الأمة. ولهذا جاء عن وكيع أنه قال: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع أن هذا الحديث الذي استدل به ونظر الله امرأ استدل به المانعون سمع مقالتي فأدها كما سمعها نفسه، قد أتى بألفاظ مختلفة. نظر الله امرأ، رحم الله امرأ، نعم فبر مبلغ، فرب حامل فقه، ألفاظه كثيرة، هو دليل. وأيضا من حيث معناه أن الذي ينقل بالمعنى قد أدى، يعني أدى المعنى كما سمع، ولكون المقصود الأداء باللفظ كما هو لما كان من نقل المعنى مؤديا. هذا أيضا دليل آخر، هناك أدلة أخرى لكن هذه من أقوى الأدلة وأكثرها. يكفي أنه كما قال السخاوي استقر عليه العمل جواز الرواية بالمعنى للعارف، والعارف سبق بيانه. القول الثاني وهو قول طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه لا تجوز الرواية بالمعنى مطلقا، لا بد من اللفظ. قال به ابن سيرين وثعلب، ثعلب إذا أطلق منه صاحب الفصيح نعم اللغوي المشهور أبو بكر الرازي من الحنفية روي عن ابن عمر. قال ابن كثير: كان ينبغي أن يكون هذا هو المذهب، لكن لم يتفق. يعني كان الأولى أن يحدث هذا، لماذا؟ لما فيه من بقاء ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، وهو أفصح الناس، وتترك للعلماء لكي يستنبطوا منها. ولأن الرواية بالمعنى قد يفوت بعض معاني الألفاظ التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة المانعين. ولهذا قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة كثيرا قديما وحديثا. فلهذا انتقدوا على شعبة شيئا من هذا الباب، مثلا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتزعفر الرجل، رواه نهى عن التزعفر، وينهم فرق ليس كذلك؟ فاللفظ الأول فيه ماذا؟ تخصيص النهي بالرجل. والمقصود أنه متى حصل الشرط وأن يكون عارفا فقد قال به أئمة، وهو الذي عليه الجمهور. لكن هذا اللفظ كما قال بكذا كان ينبغي أن يكون هو الواقع، لكنه لم يتفق. ثم ذكر الألفاظ أو المذاهب الأخرى في هذا الباب. ثالثها يجوز بالمرادف، يعني بماذا؟ مرادف الكلمات في الألفاظ لا في الجمل، يعني ليس له أن يبدل جملة بجملة لكن يبدل لفظا بلفظ، فيبدل مثلا قام بوقف وهكذا إلى آخر. وهذا هو اختاره الخطيب البغدادي رحمه الله. وقيل إن أوجب علما الخبر، يعني إن كان مدلول الخبر يدل على علم جاز، وإن كان يدل على عمل لا يجوز. مثل حديث مثلا لو بحديث خمس يقتلن في الحل والحرم، هذا يدل على عمل، تحليلها التكبير وتحريمها التسليم، هذا يدل على عمل، فلا يجوز التصرف في لفظه، لأنه لو تصرف في لفظه غير المعنى المراد من العمل وهكذا. لكن هذا قد تعقب، لأن أيضا هناك أشياء في العمل يصح أن تروى بالمعنى حيث ماذا لا يؤثر على العمل، كما قاله ابن السمعاني رحمه الله. وقيل إن ينسى، هذا قول آخر، يعني إن نسي اللفظ جاز، وهذا قول الماوردي، وعلل لكلامه بقوله لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر. نعم، الذي هو المعنى، عجز عن اللفظ فليأتي بالمعنى، لا سيما يقول إن تركه قد يكون كتما للإحكام، فإن لم ينسه لم يجز أن يورده بغيره، لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من الوصاحة ما ليس بغيره. هذا مذهب الماوردي رحمه الله. وقيل إن ذكر، يعني عكس القول الأول، معنى إن ذكر اللفظ جاز أن يروي بالمعنى، وإن لم يذكر اللفظ لا يجوز له أن يروي بالمعنى، يعني يترك. لماذا؟ قالوا لأنه إن ذكر اللفظ فسيأتي بالمعنى المرادف على وجهه، أما إن لم يذكر اللفظ فقد يتصرف ويقع ماذا في المحذور، فينقص المعنى ويزيد. هذا القول إذن عكس القول الأول. وقيل في الموقوف، بمعنى يجوز في أقوال الصحابة فمن بعده بعدهم، وأما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. لماذا؟ لأنه فيه من الفصاحة والبلاغة والمقاصد ما ليس في غيره، ولأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا هناك أقوال أخرى بالفائدة تذكر، أنه يجوز للصحابة دون غيرهم لأنهم أهل اللسان، ولأنهم أعلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد بعضهم هو القول الذي يليه أنه يجوز للصحابة والتابعين ولا يجوز لغيرهم لقربهم من زمن النبوة، فهمهم للحديث، ولازمتهم للصحابة الذين لازموا واقع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وقول آخر أنه يجوز في الإفتاء والمناظرة ولا يجوز في الرواية والتبليغ، وهو قول ابن حزم. هذه أقوال ذكرت في مسألة الرواية والمعنى، والراجح ماذا هو؟ الأول. ثم بعد أن تروي بالمعنى على القول المعتمد، ماذا ينبغي لك أن تفعل؟ قال وقل أخيرا أو كما قال وما أشبه، يعني ماذا تقول؟ بنحوه أو كما روي عنه أو كما قال، حتى تبرأ من العهدة كما فعله غير واحد من الصحابة. ومن ذلك ما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، ثم قال أو مثله أو نحوه أو شبهه، هذا من خوفه أن يكون قد تقول على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه ما لم يقل. هذا كان بعض الصحابة يقول الحديث عن رسول الله ماذا؟ شديد. نعم، أو بمعنى هذا. من ذلك أيضا ما جاء في مسند الدارمي عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نحوه أو شبهه، وهذا حسن لغيره، ورد من طريقين أحدهما يشد الآخر. ومن ذلك ما جاء عن أنس في سنن ابن ماجه ومسند أحمد أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنده صحيح. وهكذا فعل من بعدهم من السلف. يقول كالشك فيما أبهم، يعني كذلك لو شك في لفظ شيخه وما وقع له في روايته عن شيخه فليقول كذلك أو كما قال أو بنحوه، ليبين ماذا؟ أنه لم يأتي به بلفظه. هذا هو الورع الذي يقتضي. ثم قال نعم، هناك مسألة ما ذكرناها قبل هذا فاتتنا، وهي قوله ها ومنعه لذي مصنف أو لدى مصنفي وما به تعبد، يعني أن الخلاف في الرواية بالمعنى إنما هو في غير المصنفات إن تحمل من غير كتاب، أما في الكتب فلو نقل كتابا نقل منه نسخة أخرى أو نقل من كتاب فلا يجوز له أن يغيره. يقول وامنعه لدى مصنفي، بل يبقيه ماذا؟ كما هو. لماذا؟ لشيئين. الأمر الأول لأن الرواية بالمعنى رخص فيها لما كانت الألفاظ توقعهم ماذا؟ في حرج، أداء في الألفاظ يوقعهم في حرج، أما بعد أن دونت الكتب يزول هذا الحرج لأن اللفظ موجود ومتداول. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يملك تغيير تصنيف غيره بخلاف ماذا؟ تغيير اللفظ. فتصنيف غيره هو ماذا؟ كالأمانة، ينبغي أن يؤديه كما هو، لكن اللفظ يشبه ما إذا كان ماذا؟ بروايته هو وبعودته هو، فلهذا يختلف الأمر من التصنيف إلى ذكر الألفاظ. نعم، لأنه إن ملك تغيير اللفظ أو إن ملك تغيير لفظ غيره على القول بالجواز بجواز الرواية بالمعنى فإنه لا يملك تغيير تصنيف غيره. واضح هذا؟ نعم. ومع هذا فإن ابن حجر رحمه الله مال إلى الجواز إن نقله إلى تصنيفه هو، نقل من كتاب إلى تصنيف له فيصبح هذا مصنف له، فله أن يرويه بالمعنى على الشروط المتقدمة. لكن قال ابن دقيق العيد رحمه الله هنا كلمة جميلة له، قال الاصطلاح على ألا تغير الألفاظ بعد أن انتهت إلينا، الاصطلاح ألا تغير الألفاظ بعد أن انتهت إلينا سواء روينا أم نقلنا، يعني ما دام انتهت إلينا يعني بالكتب فلا تغير الألفاظ، تنقل كما هي. ولأنه كما قال القاضي عياض لو فتح هذا الباب، كلام القاضي عياض يعني في هذا المكان ينبغي أن ينزل، لا لو فتح الباب لتجاسر من لا يحسن ولتغيرت الكتب وهكذا. نعم. ثم نعود إلى مسألة أخرى وهي مسألة اختصار الحديث. أو الاقتصار، يقال الاقتصار في الحديث أو مسألة اختصار الحديث، وهي ما عبر عنها بقوله وجائز حذفك بعض الخبر. هذه مسألة تسمى اختصار الحديث، وهذه في الرواية وليست في الكتب. فيحذف المحدث بعض الحديث ويكتفي ببعضه، هذا يسمى اختصار الحديث أثناء الرواية. وأثناء التصنيف لما يصنف كتاب ويذكر الحديث في موضع، يذكر بعض الحديث في موضع وبعضه الآخر في موضع آخر، هذا يسمى تقطيع الحديث. يعني عندنا اختصار الحديث وتقطيع الحديث، فالاختصار في الرواية والتقطيع في التصنيف، هذه مسألة وهذه مسألة. فأول تلك المسائل الاختصار، فيقول هذا جائز إن لم يكون المحذوف يخل بمعنى الباقي عند الأكثر، يعني عند الأكثرين من أهل العلم أن هذا جائز إذا كان المحذوف لا تعلق له بالباقي ولا يخل بمعنى الباقي، مثل الاستثناء والغاية وهكذا. أمرت أن أقاتل الناس ها؟ نعم حتى ماذا؟ حتى ثم يقف، أو يقول أمرت أن أقاتل الناس بدون ذكر حتى ها؟ نعم، فهذا له تعلق حتى، يعني غاية غاية القتال أو انتهاء القتال سيكون حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره. وهكذا في أمر الاستثناء، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، ما يجوز أن يقول كل أمتي معافى ويسكت. نعم. هذه مسألة اختصار الحديث. إذن فهذا هو القول الأول بمسألة اختصار الحديث، أنه يجوز إذا لم يكن له تعلق بالباقي. وشرط آخر أن يكون عارفا بالمعنى الذي ذكر في الرواية بالمعنى، يعني عارفا مدلولات الألفاظ وتعلقها ببعضها البعض وهكذا. هذان شرطان نص عليهما النووي رحمه الله. وهناك أقوال أخرى، قول بالمنع مطلقا، لأن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تنقل كما هي، وقول بالجواز مطلقا قول آخر، وقول ثالث يجوز إذا ذكره ماذا مرة تاما أو ذكره غيره من المحدثين حتى ماذا لا يفوت نقل هذا الحديث للأمة، هذا قول ثالث رابع في المسألة. صارت عندنا أربع أقوال في المسألة، وأرجحها ماذا هو أولها. وهذا الاختصار محل جوازه إذا كان هذا المختصر من أهل الثقة والضبط الذي ترسخت منزلته بين قلوب الناس. أما لو كان غير ذلك، بحيث لو ذكره مرة تاما ومرة ماذا مختصرا له، فإنه قد يتهم. ولهذا قال وامنع الذي تهمه، وامنع ماذا الذي تهمه، يعني من خشي أن يقع في تهمه كونه زاد في الحديث، يعني رواه مرة زائدا، إذا رواه المرة الثانية ناقصا يتهم ماذا؟ أنه مساء حفظه أو أنه زاد في المرة الأولى. وهكذا إذا رواه ناقصا ورواه في المرة الثانية ماذا؟ زائدا. فمن خشي أن يتهم بهذا فلا يجوز له اختصار الحديث ولا الزيادة فيه. لماذا؟ لأنه إذا اتهم بطل الاحتجاج بروايته. لاحظوا يعني لماذا منعوا إذي تهم، يعني لمن يتهم، لمن سيتهم. فإذا اتهم فإن القضية لن تقتصر على هذا الحديث، يعني المتهم ماذا يحدث له؟ يترك كل حديثه. وهذه قاعدة يأخذها طالب العلم أو العالم في شأنه كله، ونبه عليه ابن دقيق العيد. وهذا لفظ ابن دقيق العيد، يقول ابن دقيق العيد: إن التحرز متأكد في حق العلماء ممن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم، وإن كان فعلهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. لاحظوا هذه، فهذاك طالب العلم يأخذ هذه القاعدة يعني منهاجا له وينتبه لهذا الأمر. طلبة العلم يلزمهم ما لا يلزم غيرهم حتى يدوم الانتفاع بعلمهم إن شاء الله تعالى. يقول: والخلف في التقطيع، أي الخلاف هذا المذكور في مسألة اختصار الحديث، يجري في تقطيع الحديث. وهذا التقطيع كما أشار إليه في التصنيف، كما كان الإمام البخاري يفعل رحمه الله، يقطع الحديث الواحد في عدة مواضع. مثلا حديث الحج يقطعه في عدة مواضع. يقول: الخلاف السابق يجري هنا. وممن صرح بأن الخلاف أيضا وقع لأهل العلم في مسألة تقطيع الحديث الرشيد العطار، لكن قال النووي رحمه الله أنه يبعد طرد الخلاف فيه. كيف؟ ماذا يقصد النووي بهذا؟ يعني يبعد أن يختلف في هذه المسألة، لأن الأئمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم جروا على هذا، على تقطيع الحديث، وفعله البخاري وابن المبارك وغيرهم من الأئمة، النسائي وأبو داود. ولهذا يبعد الخلاف في هذه المسألة، لكن قد قيل أنه ماذا اختلف فيه أيضا. والمقصود كما نبه عليه ابن كثير وغيره أنه يجوز له تقطيع الحديث إن كان ماذا؟ لا تعلق له بالباقي. أما إذا كان له تعلق فإنه لا يجوز له ذلك. نعم، لكنه كما قال: وأولى منه بالتخفيف. يعني المسألة هذه أهون وأخف من المسألة التي سبق، وهي مسألة اختصار الحديث. ثم ذكر أمرا هاما وقضية هامة، وهي مسألة أن طالب الحديث عليه أن يحذر من اللحن ومن التصحيف، واحذر من اللحن أو التصحيف. اللحن ما هو؟ تغيير قواعد الإعراب. والتصحيف ما هو؟ تغيير الحروف بحيث ماذا؟ يتغير المعنى. عليك أن تحذر من هذين الأمرين، لأنك تقع بسبب ذلك في تبديل وتحريف كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قال: خوفا من التبديل والتحريف. هذا كان الأصمعي عبد الملك بن قريب رحمه الله يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه فقد كذبت عليه. إذا لحنت فتكون قد كذبت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد لطالب العلم أن يهتم بهذا، غاية الاهتمام أن يقيم لسانه فلا يلحن، وأن يعتني باللغة وبالنقل وبالضبط فلا يصحف، فلا يصحف. إذن فعلاج اللحن في دراسة النحو إذ كذلك، وعلاج التصحيف الأخذ من الشيوخ. ولهذا قال فيما بعده: فالنحو واللغات حق من طلب، يعني واجب على من طلب، وخذ من الأفواه لا من الكتب. إن طالب الحديث يا طالب الحديث، بل طالب العلم بشكل عام، لا بد أن يهتم باللغة بعلوم اللغة. ولهذا روى الخليلي عن العياش ابن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء عبد العزيز الدراوردي في جماعة إلى أبي ليعرضوا عليه كتابا، فقرأ لهم الدراوردي وكان رديء اللسان يلحن. لاحظ، لأنه يلحن سمي لسانه رديء، وفي نسخة أخرى قبيحا، يعني يلحن لحنا شديدا. فقال أبي: ويحك يا دراوردي، أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن؟ أحوج منك إلى غير ذلك. حماد بن سلمة قال الإنسان: إن لحنت في حديثي فقد كذبت علي، فإني لا ألحن. وذكر أنه كان إماما في هذا الباب، لا يلحن أبدا، لا يلحن. المقصود باللحن ماذا؟ خطأ في الإعراب. فلذلك يجب على طالب الحديث، طالب العلم، أن يهتم بالنحو ويهتم باللغة. والنحو هو القواعد التي يعرف بها أحوال الكلمة تركيبا وإفرادا إعرابا وبناء وهكذا. وأما اللغة كما عرفها بعض أهل العلم أنها ماذا؟ معرفة معاني الكلمات ومواضعها من الكلام، ولهذا كتبه الخاصة. والمقصود أنه لا بد لطالب الحديث من قراءة النحو. وقد صرح غير واحد من أهل العلم أن طالب الحديث يجب عليه دراسة قدر معين من علم النحو، وهو دراسة يعني متن مختصر ويفهمه بحيث يفهم القواعد ويصلح لسانه. صرح بهذا السخاوي رحمه الله، وقبله العز بن عبد السلام. لكن قال الخطيب البغدادي أنه لا يستقيم له اللسان حتى يمهر في النحو ويقرأ العربية، يعني أن المتن الواحد لا يكفي، لا بد أن يقرأ أكثر من متن يتدرج فيه حتى ينبل ويرسخ ويفهم. ولاحظوا، يقولون هذا على سبيل الوجوب، وهذا أمر يعني لا بد منه، ولكيف يفهم الكلام؟ كيف تتضح له معاني الكلام؟ بل كل العلوم تحتاج إلى علم النحو وعلوم العربية. كيف سيفهم الأصول الفقه؟ كيف سيفهم الحديث؟ أما التفسير من باب أولى. ولهذا ذكروا أنه لا يجوز لأحد أن يفسر في كتاب الله وهو لا يفهم العربية، كما ذكره أبو حيان. بل من شروط المفسر أن يكون عالما بالنحو. وذكر أبو حيان أيضا أن أصول الفقه هو أصله من علوم العربية النحو وغيره، مع ما أضيف له من علم الكلام. وأما علم الحديث فكما ترون، فبدون النحو يقع طالب الحديث في التصحيف والتحريف ويغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يفهم حق فهمه. ناهيك عن كلام العلماء، ناهيك عن المتون هذه، أنتم ترون أننا لا نعرف أو لا نستطيع أن نفهم الكلمة في مثل هذه المنظومات وفي غيرها حتى نعرف موقعها الإعرابي، لأن الكلمة تتغير أو يتغير معناها بتغير موقعها الإعرابي. إذا السلامة من اللحن تكون بدراسة النحو والاجتهاد فيه وقهر النفس عليه حتى يفهم الإنسان ويتمرس. وكذلك أخذ من أفواه الشيوخ لا بد منه، لأن الأخذ عن الشيوخ فيه السلامة من عدة أشياء. قد يكون طالب الحديث غير ماهر بالإعراب فيقع في الخطأ، يوضح له الشيخ، تكون هناك أشياء تنطق ولا تكتب فيوضحها على الشيخ، غير ذلك من الأشياء التي يستفيدها ماذا من الشيخ. ولهذا قال بعضهم من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتصحيف في حرمه، ومن يكون آخذا للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. وقال أبو حيان الأندلسي قال يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري بأن بها علوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تكون أضل من توما الحكيم. من هو توما الحكيم؟ توما الحكيم يقول، وحيانا أشرت بذلك إلى قول بعضهم قال حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر لكنت أركب، لأنني ها ماذا؟ لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعم، فالذي لا يأخذ عن الشيوخ يقع في متاهات كثيرة ومزلات كثيرة، ويخطئ كثيرا، يلحن كثيرا ويصحف كثيرا، فلا بد من ملازمة الشيوخ. ويذكر أني مرة رأيت الشيخ صالح الفوزان في ساحة الحرم، فبعد الصلاة انتهزت الفرصة وكان يعني جالسا جلوس العوام، يعني أقصد بدون البشت وبدون أي هيئة. وبعد الصلاة ذهب ليرجع إلى بيته، فلحقت الشيخ فسلمت عليه بعد ذلك، قلت له شيخ أريد أن أستنصحكم في دراسة الفقه، إذا ندرس الفقه. فقال لي الشيخ رحمه الله، فقال تتق الله وتلازم عالم من العلماء. ما كفتني هذه الكلمة أنا، ويعني تجرعت قليلا فأعدت عليه، فقلت يعني كيف يعني أدرس الفقه، أريد يعني أريد تفاصيل. لكن الشيخ لحكمته أو لرسوخه أعطاني زبدة، فقال تلازم عالم من العلماء، عاد علي نفس العبارة هذه ثم ذهب رحمه الله. الشيخ صالح الفوزان رحمه الله، وهي المرة الوحيدة التي قابلته فيه لوحدي يعني. فأقصد أن صالح الفوزان الموجود عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله في ساحة الحرم في مكة، نعم حفظه الله، نعم درجت على لسان، لأن يعني مر معنا عدد من الأئمة كلنا كلها نقول فيها وكلهم نقول فيهم رحمه الله حفظه الله ورعاه. فأقصد أن هذه الوصية وصية جامعة إذا تأملت فيها فإن الشيخ ملازمة الشيخ تفتح لك ماذا العلوم ويلخص لك التجارب التي مرت به ويوضح لك ما تدرس الأهم المهم وهكذا، ويأتيك بصغار العلم قبل كبارها حتى ترسخ. ولهذا لا بد من ملازمة العلماء وملازمة المشايخ حتى ماذا تتضح المسائل ويرسخ طالب العلم فيها في أي فن من الفنون، لا بد من هذا. أما طالب العلم الذي يقرأ بنفسه ويستفيد لكنه يتخبط، لا سيما إذا كانت القاعدة غير سليمة، يعني ما عنده أساس لفهم كلام العلماء، لا بد أن يضطرب وتختلف مفاهيمه ويفهم هذا على وجه ذاك على وجه، فيعني يذهب عنه وقت كثير، وقد يختصر على عليه الشيخ ذلك الوقت ويلخص له ما وصل إليه أهل العلم في هذه المسألة وفي تلك المسألة وهكذا. وبعض الناس يحتج بالشيخ الألباني، يقول الشيخ الألباني ما عنده مشايخ، هذا حدث. الشيخ الألباني له مشايخ، منهم أبوه يعني درس عليه عدد من العلوم، وثانيا الشيخ الألباني اجتهد ومهر وبلغ الغاية من الجد والاجتهاد، والقاعدة أغلبية يعني، فلا يمنع أن يأتي الواحد أو الاثنان أو الثلاثة من مثل الشيخ الألباني في ذكائه وفهمه وجده واجتهاده فيصل إلى هذا النبوغ وإلى هذا الرسوخ، مع أن له مشايخ، مع أنه سلك طريق أهل العلم في أخذ العلم وهكذا. فالمقصود أن ملازمة الشيوخ والأخذ من أفواه الشيوخ قراءة عليهم له فوائد كثيرة، ويكفي أنه سنة السلف وسنة أهل العلم بعضهم عن بعض وكابر عن كابر وهكذا. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. بعد ذلك ذكر مسألة، وهي أنه إذا حدث خطأ أو لحن في الأصل يعني أصل شيخه، فماذا يفعل؟ هو الأصل الذي يقرأ على شيخه ماذا يفعل؟ هل يصححه أم يتركه؟ ماذا يصنع؟ يقول يروى على الصواب في الأقوى، يعني في القول القوي، في القول القوي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، ولم يكن يخطئ، يروى على الصواب وينقل على الصواب. والقول الثاني أنه يروى كما أتى، وهذا روي عن ابن سيرين وغيره، لكن قال ابن الصلاح هذا غلو في اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى. والقول الثالث وهو قول العز بن عبد السلام ترك كليهما، يعني لا يصوبه ولا يرويه، يتركه. هذا قول العز بن عبد السلام. لماذا؟ لأن الخطأ لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التصويب يخالف ما في الأصل. يقول ولا تمح من الأصل على من تخبى، يعني في الأول الرواية أنك ترويه على الصواب، ثم إذا رأيت ذلك في الأصل أو أردت أن تنقله إلى كتابك لا تمحوه من الأصل على من تخلى، يعني على القول الذي انتخل، تقول انتخلت الشيء فضلته على القول الأفضل، بل أبقه، تبقه في الأصل أو في كتابك كما هو، وتضبب عليه وتشير في الهامش، وتشير في الهامش أنه وقع كذا وكذا. وأما عند قراءته هنا التسميع فالأولى أن يقرأ مصححا، لأن هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون خطأ وبدون لحن. ثم يقول ووقع في الأصل كذا، ووقع في كتاب كذا، وما أشبه ذلك. وأفضل التصويب أن يأتي كتاب آخر يدل عليه، يعني يأخذه من رواية أخرى أو من كتاب آخر، فيكون هذا فيه تأكيد على أن الصواب الذي يعني جاءت يعني وافق العربية وما أشبه ذلك جاء في رواية أخرى وجاء في كتاب آخر. ولهذا قال والأخذ من متن سواه أولى، يعني أخذ هذا التصحيح من متن آخر هذا هو الأولى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.